78
يا شريف
78
فقرة كام؟
72
اقرا لي اللي بعدها على طول 73
بسم الله
شغل اعمال طب يلا اقرا 72
يلا يا شيخ ايش الوسيلة تقول الشطوية؟
هي كتبت لما حاطتك من القرآن بسم الله الرحمن الرحيم شكرا يا حبيب الله يلا اقرا لي كده 72 في اي 72 مش عارف في اي اللي عاوز تقرا في 72 يا شريف
اقرا
المهم ايوه
تعال
بسم الله الرحمن الرحيم.
قال المصنف رحمه الله
أيوه.
وإذا كان هذا هو الطريق المهيع في الوضع أيوه. من الشيء وترك الاعتداد به والتفضيل له والمبالغة في الاعتداد به فكل صفتين تضادتا ثم أريد نقص الفاضلة منهما عبر عن نقصها باسم ضدها فجعلت الحياة العارية من فضيلة العلم والقدرة موتا والبصر والسمع إذا لم ينتفع صاحبهما بما يسمع ويبصر فلم يفهم معنى المسموع ولم يعتبر بالمبصر أو لم يعرف حقيقته
بس يا شريف
عمن وصمم
لاحظ لو أنت بتقرب حساسية وبيقظة أن هذا الكلام الذي يقوله عبد القاهر أهمله المتأخرون ولم يدخلوه لا في علم المعاني ولا في علم البيان ولا في علم البديل لأن عبد القاهر هنا من غير أن يضع عنوان يحلل فعل الملكة البيانية في المعاني ولو لم يضع عنوانا يحلل فعل الملكة البيانية في المعاني وأنها ترى أي هذه الملكة البيانية أن الشيء إذا افتقد الصفة الأساسية لوجوده إذا افتقد المبرر الأساسي لوجوده اعتبرته الملكة البيانية عدما ده مش تحليل شواهد ليس هذا تحليل شواهد إنما هو كما قلت فعل القدرة الإنسانية البيانية التي طبع الله الإنسان عليها قدرتها على التعامل مع الأفكار والمعاني وأنها تنزل السمع منزلة الصمم مع أن هذا السمع الذي نزل منزلة الصمم قائم ويسمع ولكن الحكمة الأصلية في سماعه وهو التفكير والاعتبار والعظة واستنباط الأدلة ما دام هذا المستوى الرفيع من الغاية من السمع افتقد اعتبر السمع صمما ولو كان صاحبه يسمع دبيب النملة وهكذا يلا انت فاهم كلامي فكأن العنوان مش له في تشبيه وله في بيان وله في معاني وإنما لابد لك أن تتنبه إلى هذا ومش لازم يضع لك عنوان هو يثق في قدرتك على أن تتبين أن هذا منزع آخر في النظر وأن الملكة البيانية تتعامل مع الأشياء تعاملا بمنطق آخر تجعل العدم والوجود وهي حرة في ذلك بناء على أصول أخلاقية بناء عليه على أصول أخلاقية يكون العدم وجودا إذا كان هذا المعدوم وهو في أطباق الأرض ترك شيئا يحيا به بين الناس. والوجود عدم إذا كان هذا الموجود يمشي على الأرض وهو لا قيمة له. هذه أشياء كما قلت لكم في الدرس السابق. أنا لما أعلم هذا الطالب يبقى أنا أفيد نفسية الطالب وأربي عقلية الطالب أكثر من أن أنا أقول له هنا أداة تشبيه. طبعا القول بأن هنا أداة أو ليس هنا أداة وأن هذا مركب ده لا, لا, لا ترخص فيه, واجب واجب لا ترخص فيه, ولكن بجوار هذا أشياء تطعم هذا الذي أقوله إن ده مركب وده تمثيل كما سنقرأ بعد ذلك. ده بيكون العلق الملقة العلمية. أما الذي يكون أدب النفس, أما الذي يكون النفس الإنسانية التي تعقل هذه الحقائق وهو طالب أخضر, طالب أخضر العود تنفع فيه السقيا وهو إيه تنفع لما أتي أنا ألهمه هذه المعاني وأن وجودك يمكن أن يكون ملغا إذا عشت على الأرض من غير أن تفعل فيها صلاحا وخيرا وبرا, وأن, وأن, وأن موتك يمكن أن يكون حياة, وأن الذي غاب هو شخصك, أما فكرك وروحك وعطاؤك فإنه يظل يستقي منه الناس. أنا ما أعلمه ده شيء مهم جدا, شيء مهم جدا. عشان كده إحنا التعليم عندنا بيطلع ناس كده زي مثلا زي مثلا عامل بتاع سمكرة, إنما النفس الإنسانية الرائع. ولذلك يطلع الولد يتخرج من الجامعة لو لقى زفة منافقين وحواليها ينصر الحب وإيه وحواليها إيه, فمن معنى ينصر الحب يتساقط فيه لأنهم ترباش على أساس البحث عن المواقف الجادة. يلا ها.
وقيل للرجل هو أعمى أصم,
شفت إزاي ها
ها. يراد أنه لا يستفيد شيئا مما يسمع ويبصر.
دي نفسها مهمة جدا, يعني أنت مش عينيك ديت علشان تشوف النور والظلمة وتشوف الخير والشر, إنما عشان عينيك ديت سمى الله بصرك من البصيرة. سمى الله إيه أو سمت العربية الشريفة بصرك من البصيرة, تبصر تبصر بعينك وتستبصر بعقلك وقلبك. ده التربية, ده التكوين, ده التكوين. فإذا افتقد البصر البصيرة فإذا إيه لم يعد بصرا, لم يعد إيه بصرا. يلا ها. وهكذا بهذا الأسلوب انتوا رأيكم ايه؟ ها؟ والله من عارف انا اللي بفهمه ان هي درس العلم في خير. لو كنت انتوا لو كنت انا في خير وفيكم خير يبقى درس العلم في خير, انما الله اعلم بالحكيم في
الحكيم. صلاه الجنازه
فرض كفايه. انت تصلح مفتي اياهم, انت تصلح مفتي اياهم وزير الاوقاف ممكن هتكون بس ما كمان رضى عنك. يلا ها انت فاهم كلامي ها انت ها.
وقيل للرجل هو أعمى أصم يراد أنه لا يستفيد شيئا مما يسمع ويبصر.
أين بيقول إيه بيقول إيه
يشرح كيفية صلاة الجنازة يعني.
أنا أحتاج نصلي الجنازة لعل الله يرحمه بكثرتنا, لعل الله يرحمه بكثرتنا. يلا وبعدين نيجي اللي عاوز يجي يجي واللي مش عاوز يجي مع السلام.
لو أفضل هنا يعني وفين هنا أصلا.
شكرا يا ابو الله سبحانه سخاك الله بيدي.
ماشي
الشيخ احمد عمر هاشم اتصل بي منذ نص ساعه
كان موجود قبل الظهر
كان خير في حاجه
كان في درس كان عنده درس هنا و...
في المكان هنا
لا لا في المظله الخصميه
طب وليه اتصل بي عشان ايه
مش عايز انا حضرتك اصدم
عنك يلا 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 تفضل بسم الله الرحمن الرحيم خلص اكتفي بهذا القدر بقت من المسألة وهو انك انت تبحث في حوافي كلام العلماء تبحث في حوافي لان صلب كلام العلماء استخرجه من جاء بعدهم وجعلوه ضمن العلم وجعلوه في قواعد العلم أما أشياء اللي هي التي مثل الذي حدثتكم عنه هذه المعاني النبيلة الجيدة فديت عليك أنت أنك أنت عليك أنت أنك أنت أنك أنت تستخرج هذا. السلام عليكم. نعم مرحبا. أنا في الأرواح المغاربة. مين فضلتك؟ أرواح المغاربة أنا. من دكتور أحمد عمر هاشم؟ أمال مين سيادتك؟ أهلا بك يا يوسف، إيه أخبارك؟ لا أنت فين حتى أنا بقى اسأل عن أرواح المغاربة وستجدني في 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 الرواق. لا أنت أول ما تدخل من المسجد الحتة الفسحة ديت هتلاقي على يمينك رواق المغاربة أول ما تدخل من المسجد. أيوة أنا في جامع الأزهر في الفسحة ديت المكشوفة الصح هتلاقي رواق المغاربة على يمين على يمينك على طول. أيوة خير إن شاء الله. مرحبا عارفين. فمين كلامي؟ هذا شيء الشيء الذي ينبغي أن ننبه إليه أيضا هو أن اللي بيقول عبد القاهر ده وشرحته أنا وأن البيان يفعل فعله في المعاني وهو ده مش قضية عدم الوجود ده هو بقية صفحات الكتاب لغاية الفرق بين التمثيل والتمثيل والتشبيه كله في هذا كله في الشيء الذي ينزل منزلة العدم أو يرتقي إلى كذا أو يكون أدون من العدم زي ما قلنا المحاضرة التي مضت أقل من لا شيء في العدم
يعني العدم ده أظن هو نهاية النهاية، ولكن الخيال، ولكن الخيال حفر فيما دون العدم، حفر فيما وقال أقل من العدم، أقل من العدم. تعال يا أبو عبد الله، تعال تعال تعال، أقل من العدم. وهكذا ده مهم جدا. المفروض ان انا اسال نفسي، ان انا اسال نفسي سؤال لابد منه، لانك انت وقت تقرا اي كتاب لابد من طرح الاسئله على ما تقرا حتى تستخرج خبايا ما تقرا. لابد من ايه؟ حتى ايه؟ أطرح سؤال. طب ومن أين توفرت هذه المادة لعبد الخير الزرجاني؟ ده لا تؤخذ من كتاب سيبوي، ولا تؤخذ من كلام الجاحظ، ولا تؤخذ من كلام فلان، ولا من كلام فلان. وأسأل من أين جاءت له هذه الخواطر، ومن أين توفرت له هذه المعاني؟ فلا أجد جوابا إلا جوابا واحدا، وهو كثرة القراءة في الشعر. مش كثرة القراءة الغافلة، إنما كثرة القراءة اليقظة المتنبهة الواعية، التي رأى فيها كيف تتعامل الملكة البيانية مع المعاني، وكيف تثبت من تفى، وكيف إيه؟ وكيف تنفي ما هو ثابت، وكيف وهكذا وهو كذا. وذلك يقولون ما أثبته الشعر ليس بثابت، وما نفاه الشعر ليس بمنفي، وإنما الشاعر يثبت ما شاء وينفي ما شاء، ولا يجوز أن نقيس كلامه على الواقع لنقول إنه صدق أو كذب، لأن الصدق والكذب في الشعر غير الصدق والكذب الشائع بين الناس، غير المطابقة للواقع أو عدم المطابقة للواقع. وإنما الكلمة الجليلة التي قالها أبو عبادة، والشعر يكفي أو يغني عن صدقه كذب، الكلمة بزالة الأجيال وهي قائمة. وهكذا فمثل هذه الأشياء التي توفرت له من كثرة النظر في البيان. ولذلك أنا أنصح النحو، الصرف، البلاغ، ما شئت، حتى ما شئت، أن يكون قراءته في الشعر والبيان أضعاف قراءته فيما تخصص فيه، لأن وفرة العلم بالشعر هي التي تخصب تخصصك وتري عينك أشياء لا تراها عينك في قراءة كتب البلاغة مطلقا، وإنما تراها إذا توفرت هذا الرصيد الهائل من دراسة من النظر في كلام العرب، والنظر في الشعر، والنظر في كلام الله وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. يلا لا بكفي عليها، هات التي تليها.
هذا هو ظاهر المذهب في الأمر والحكم إذا أطلق القول، أما إذا قيد فقوله أصم عما ساءه سميع، فتثبت له الصفتان معا على الجملة، إلا أن مرجع ذلك إلى أن يقال إنه كان يفقد السمع.
شفت إزاي؟ يعني ما اكتفش عبد القاهر مثلا بأنك أنت تنزل السامع منزلة الأصم، ويترك المسألة هكذا بعمومها، ويترك المسألة إيه؟ وإنما رأى في الشعر أن هناك حالات أخرى، وهي تقييد النفس، وهي وأنه لا يسمع مطلقا، وإنما لا يسمع ما لا يحب أن يسمع زي الزعماء بتوعنا. وإنما يسمع إيه؟ وإنما هو أصم عن ما لا يحب. شفت الكلام بقى إزاي؟ ودي مصيبة المصائب. لاحظ أن الأصم أفضل، لاحظ أن الأصم أفضل. إنما اللي ودنه تنطرش عندما يسمع صوت الحق المعارض له دي مصيبة المصائب. اللي عين وصفها العمى حين توضع أمامه حقائق توجب عليه أن يراجع نفسه دي مصيبة المصائب، دي مصيبة. تفهم كلامي؟ ولذلك أنا دايما يعني شغلي في الشعر وفي الكتاب وفي السنة كان دايما كنت أجد أن الشاعر بيجذبني إلى الواقع، مش أنا اللي بأجذب الشاعر إلى الواقع. وأجد أن الآية القرآنية بتفرض علي أن أعيش الواقع وأن أجعلها تتنزل على هذا الواقع، مش أنا اللي بأجيب الآية القرآنية وأشدها للواقع. وأجد كلام سيدنا المختار صلى الله وسلامه عليه هو الذي يأخذني قصرا إلى الواقع، هو الذي يأخذني قصرا، مش أنا اللي بأخذه قصرا إلى الواقع. أما في الكتاب والسنة فكنت أقول أشهد أن لا إله إلا الله، وكأن الآية نزلت للحظة التي أنا فيها، وكأن جبريل لا تزال له الأذان تسمعه الآن، وله صلصلة كصلصلة الجرس يحدث بكلام الله الذي يصف ما نحن فيه، وكأنه صلى الله عليه وسلم عاش بيننا ورأى ما رأيناه وقال الذي قاله بعد أن رأى الذي رأيناه. وانت واضح جدا جدا لأنك أنت مش معقول أنك أنت تتقول على الله ولا أن تتقول على رسول الله، ومش معقول أنك أنت تمدح كلام ربنا وأنت تكون إيه أنت؟ مدحك لكلام ربنا ده يخليه قيمة إيه؟ أنت إيه؟ أنت مين؟ ومش ممكن أنك أنت تمدح محمد بن عبد الله. الله الذي قال للسماوات والأرض كوني فكانتا، هتعمل لها أنت مديحك أنت؟ وسيدنا رسول الله خير من خلق الله كلامي. فأنت وأنت مع الكتاب والسنة كن بمعزل تماما عن التعصب لهما، لأن هم نفسهم في غنى عن تعصبك لهما، وإذا أنت تعصبت لهما تبقى أنت مغفل لأنهما أغنى ما، وهكذا. فهم كلامي؟ فلما تشوف أنت بقت إيه؟ لما يجي عبد القادر يقيد يقول لك أصم عما سأه، لا وديت يمكن تكون مدح، يمكن تكون ايه مدح، يعني رجل كريم لا يحمل حقدا على الناس وانما يساء اليه فيسد مسامعه عن الاساءه اليه وهكذا. يلا فمن كلام الله فالفكر اذا استنطقته رطب، فالإيه؟ لا شك في هذا، لا شك في هذا. ولن ينطقه إلا من له به بصيرة، ولن تكون لك بصيرة إلا إذا طالت ملازمتك للبيان. طيب أنا قلت كلام الله وكلام الرسول، كلام الله بيجذبني قصرا إلى الواقع وكلام سيدنا رسول الله، ولذلك أجد نفسي أمام الواقع مباشرة وأنا في شرح الحديث، وأجد نفسي أمام الواقع مباشرة وأنا في شرح الآية، لأننا لما بقول إن جبريل كأننا نسمع صلصلته كصلصلة الجرس حين كان ينزل، ده مش ادعاء، ده عيب لما ندعي، عيب لما ندعي، إنما هو داعي الحقيقة والواقع. ولذلك أدركت بقت إيه؟ أن أهم مما في إعجاز القرآن أن إيه؟ يمكن هو النظم زي ما قال عبد القاهر وكذا وكذا، والصرف زي ما قالوا والصرف زي ما قالوا، وإنما هو أن تقيسه على كل لحظة يعيشها الناس على مدى التاريخ ومدى الزمان ومدى المكان، فتجده مع كل لحظة يعيشها الناس ومع كل حال يعيشه الناس، هو الضوء الذي يخرج الناس من الظلمات إلى النور.
هو الضوء الذي يخرج الناس من الظلمات. ولذلك وبعدين تيجي على طول يتورد الى ذهن الذين يحاربون وجود الفكر ووجود الكذا والكذا في السياسه والكلام ده. احذركم على طول. لم يقرأ لان السنه بتصنع مجتمع مش مدينه افلاطون. السنة ايه؟ ليس هو اعلى بكثير جدا. اصل مدينة افلاطون بتخرج عن الطبيعة البشرية. مدينة افلاطون بتخرج عن ايه؟ انما القرآن والسنة بيحددوا المدينة الفاضلة المتلائمة مع هذه الطبيعة البشرية. انما ما قرأوش لان لاحظ ان الاستعمار احدث تغيرا ثقافيا. احدث ايه؟ واحدث تغيرا في لحمة الفكر الاسلامي وفي لحمة فكر الانسان العربي المسلم. وجعله لا 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 واقام الحجب بينه وبين الكتاب والسنة. انا في غاية الاندهاش حقيقة والله. لاني ما قرأت حديثا الا اذا طبق اليوم لكان سفينة نجاة. وما قرأت آية وحل مصدق. انت لما تقرأ كده على طول حاميم تنزيل ده قراءة تاني. انما انا اقرأ اتكلم عن قراءة التحليل وما معنى هذا وما معنى هذا الترتيب ولماذا قال ولماذا كذا ولماذا كذا. لما تقف وتتساءل وتسأل النص أو الآية التي بين يديك بتجد سيدنا رسول الله بيكلمك أنت مباشرة وبيكلم الجماعة التي أنت منها وبيكلم المجتمع الذي أنت منه. كلام مش مجاز. ليس مجاز. وإنما الحقيقة هي هذه. يعني لما يقول ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا كذا كذا تجد كأنه بيننا وكأنه يرى الكذب الذين أفسدوا حياتنا وكأنه يضع الدواء موضع الداء للذين أفسدوا حياتنا وهكذا. يلا الشعر. ايوه الله يرضى عليك. مغفر كده شكلك مغفر لم تزكي ومتميز جدا. فاهم كلامي؟ ها طبعا ليس غريبا على الكتاب والسنة ان يكون قيمته الأساسية وتفرده الأساسي وتفوقه الأساسي وإعجازه الأساسي انه كأنه يا خاطب الله انا اقول وانا في بيت الله كأن الآية نزلت لكل قوم في كل بقعة من بقاع الأرض في كل طور من أطوار التاريخ. وكأن سيدنا المختار تكلم بكل حديث لكل جماعة في كل أرض وفي كل زمان وفي كل طور من أطوار الحضارة. طيب ده وحي ده مسلم لأن الكلام الله وهو يعلم ما كان وما يكون وما إيه. وأضف إلى هذه الجملة الجليلة بعض أهل الله من العلماء يقولوا إيه يعلم إيه ما كان وما إيه وما هو كائن وما أيها
لم يكن لو كان كيف يكون.
الله يفتح عليك. ومن لم يكن يا سلام يا سلام وإيه لو كان يس شفت الكلام وإيه
وما لم يكن لو كان كيف.
شفت الكلام؟ شفت أهل الله؟ شفت الطيب بتاع ربنا؟ شفت عطاء ربنا لهم؟ يعني أن الله يعلم الذي لا 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 لا, لا يكون ويعلم أنه لو كان كيف كان. ومن كلام الله اللهم اصلح حالي. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. خدت بالك معي؟ تعال على الشعر. طب دي الهام دي عبد الله. الله ومنطق سيدنا رسول الله لا ينطق عن الهوى ان هو الى وحي. والوحي له طرق كثيره منها ان يقذف الله في روحه صلى الله عليه وسلم الى اخره. طب والشعراء؟ ايوه الشاعر
حين تصفو فطرته الإنسانية ويرجع إلى فطرته الإنسانية ويستلهم هذه الفطرة الإنسانية، فهو يخاطب كل حي من كل جنس وبكل لغة وبكل عرق، لأن لسان الفطرة لسان واحد. لأن إيه؟ وهذا لأن لسان إيه؟ الفطرة لسان واحد. فالشاعر حين يرجع إلى هذه، والشعراء أقرب خلق الله إلى هذه الفطرة، والشعراء إيه؟ ها؟ إلى هذه الفطرة. يعني كنت زمان قريت مرة كلمة ما عرفش التوفيق الحكيم ولا بيقول من إيه، بيقول يعني من أنت شاعر ما دمت طفلا. ها أنت إيه؟ ما دمت طفلا، يعني لأن الطفولة إيه؟ فطرة، لأن الطفولة فطرة. وهكذا اقرأ فعرفت أحمد أفندي. يلا وربنا ينفع بيكم. وبعدين لاحظ حاجة، لاحظ انك انت اذا مد الله يده اليك وجعل فيك خيرا ينفع الناس، يبقى دي كرامة ما بتحلمش بيها انت ولا اللي خلفك ولا اللي خلفه اللي خلفوه. اذا مد الله يده اليك وجعل فيك خيرا ينفع، دي مسألة مش انت لك فضل فيه، أصلك أنت أهل البر وأهل العدل في الأرض ما لهمش فضل، إنما الفضل الذي هداهم إلى ذلك. ها ها، أهل الخير وأهل البر وأهل ليس لهم فضل، وإنما الفضل الذي هداهم، وإنما الفضل ما تمنش علي، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا، ها ها، بل الله يمن عليكم أن هداكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم. فأنت لما ربنا ينفع بيك ما تقولش يعني قل الحمد لله، إنما اعلمن أن اختيار الله لك شيء جليل جدا جدا جدا. لو عشت حياتك تشكر هذه النعمة وشكرها بالاجتهاد فيما وفقك الله إليه، إن كنت معلم في الاجتهاد في أن تعلم، إن كنت كذا في الاجتهاد في كذا كذا، وهكذا المسائل يعني. يلا
فأما إذا قيد فقوله،
بس خلاص أعد شوية كده، أعد شوية عشان نخلص.
شبه المعقول من المعقول ألا يكون على تنزيل الوجود منزلة العدم، ولكن على اعتبار صفة معقولة يتصور وجودها مع ضد ما استعرت اسمه، فمن ذلك أن يراد وصف الأمر بالشدة والصعوبة والبلوغ في كونه مكروها إلى الغاية القصوى، فيقال
شفت بقت إيه ده رجع بقت من حكاية العدم والضد وأنه كذا كذا، رجع إلى حاجة تانية، رجع إلى 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 المبالغة في الصفة، رجع إلى الإيه، وأن الشدة وأن إيه الشدة التي يعانيها من عناها
فرغت الغاية القصوى،
فعبر عنها
باللقي الموت،
باللقي الموت. وده زي ما قلت لم يتح لعبد القاهر مطلقا
إلا من طول التأمل،
إلا من وفرة ما بين يديه من الشعر، ووفرة التأمل فيما بين يديه من الشعر، وأنك إذا لم تفعل ذلك سيكون نحوك نحوا ميتا، وإن تنطست سيكون ايه، وان وستكون بلاغتك بلاغة ميتة وان تنطست. يلا
فمن ذلك ان يراد وصف الامر بالشدة والصعوبة والبلوغ في كونه مكروها الى الغاية القصوى، فيقال لقي الموت، يريدون لقي الامر الاشد الصعب الذي هو في كراهة النفس.
انت صفحت كم يا ولد يا شريف؟ 79 طيب.
ومعلوم أن كون الشيء شديدا صعبا مكروها صفة معلومة لا تنافي الحياة ولا يمنع وجودها معه، كما يمنع وجود الموت مع الحياة. ألا ترى أن كراهة الموت موجودة في الإنسان قبل حصوله؟ كيف وأكره ما يكون الموت إذا صفت مشاعر الحياة وخصبت مسارح اللذات؟
لاحظ طبعا ده عليك أنت أنك تتعلمه، اللي هي خصوبة فكرة عبد القاهر ها اللي ايه؟ وانه حين يناقش بخصوبة وبثراء وبعطاء لانه منقطع. ولذلك انا احيانا افكر ليه عبد القاهر ما خرجش في طلب العلم كما كان يخرج الناس. وده راجل لما تقرأه، احنا طبعا الكتاب ده كتاب كتبه وهو لسه صغير، انما الكتاب العالي 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 هو دلائل الاعجاز. فهم كلامي؟ لان الكتاب ما تنتهيش العطاء منه. طب فهو رجل من العباقرة الافزاز ومن القامات العالية في تاريخ هذه الامة وفي تاريخ علم هذه الامة. أنا كنت أقول يا ربي ليه ما خرجش الطلب العلم، مع إن ده لو خرج كان 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 الخروج في طلب العلم يكسب هؤلاء المرتحلين في طلب العلم مكانة ومقام إلى آخره. فوقع في نفسي أن الرجل كان محب للقراءة في الكتب، وأنه كان بيرى أن الخروج انقطاع عن هذه القراءة، وأنه مع عقول العلماء ومع عقول الشعراء ومع الفكر منقطع له، وأن هذه متعة متعة لا تعدلها عنده متعة، فانقطع في الكتاب مع الكتاب، انقطع مع الكتاب. وقدم لنا نموذج عالي لقامة عالية وشخصية كأنها من أوتاد الأرض في العلم من غير أن تسمع، من غير أن إيه؟ وإحنا معتبرين السماع ده الأساس. لا، هو خرق هذه القاعدة وجعل العكوف مع الصحف ومع الأوراق ومع الكلام. ولذلك لم أعرف أحد نفض الجاحظ. الجاحظ ده كان غابة، الجاحظ ده كان غابة. ولذلك تراث الأمة مليء بالرجال الأفزاز والقامات العالية جدا جدا، ولكن الجيل لا يعرف شيئا من ذلك، لأن اللي يقتبس قبستين من الكلام غير المسلمين بنسمع إليه، واللي بيتكلم عن علماء المسلمين لا نستمع إليه، لأن اللي بيتكلم عن علماء المسلمين بيتكلمش بالعمق الذي يجذب الجيل إلى هؤلاء الناس، وهكذا. فالجاحظ. ولذلك أنا بأجد عندنا قيمة عالية جدا. كان الشيخ الغزالي خطيب الأزهر ده زمان، خطيب الشيخ محمد الغزالي، وأنا كنت ساكن هنا وكنت أصلي معاه، كان دائما يذكر أحد العلماء ويقول لو كان هذا من علماء غير المسلمين لقمنا به وقعدنا. لو كان هذا فالجاحظ مش قادر أنا أعبر عن الجاحظ وعن 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 ثراء الجاحظ وعبقرية يعني عبد القاهر يدهشك. أنت لما تعيش مع الجاحظ تبقى أكثر اندهاشك، تبقى إيه؟ عجيب جدا جدا. فلم أعرف أحد استصفى صفو علم الجاحظ. ها ولو راح الألف رحلة مش حاصل إلى هذا كما استصفى عبد القاهر الجزري. استصفى علم الجاحظ ومخضه واستخلصه وأخرج للناس زبدته. لم يحسن شرح غوامض الجاحظ أحد كما أحسن ذلك عبد القاهر الجزري. ولاحظ أن الجاحظ معتزلي من الراس للساسه، من راس لساسه. فهم كلامي؟ ها؟ وعبد القاهر أشعري من راس لساسه. ولكن هذه الخلافات عند الكرام الكبار ليس لها قيمة إلا لما نجي عند مسألة الخلاف. لما نجي عند مسألة الخلاف هذا طريقك وهذا طريق، إنما بعيد عن مسألة الخلاف أنا وأنت طريقنا واحد، وهكذا. ولذلك أنا أدهشني جدا أن عبد القاهر جه بين اثنين من شيوخ المعتزلة الأشداء، واحد ألهمه اللي هو إيه، وواحد طبق علمه اللي هو الزمخشري. لأن الزمخشري ده ما كانش معتزلي، ده كان الاعتزال في لحمه ودمه، كان الاعتزال إيه، وكان إذا طرق الباب قيل من، يقول أبو القاسم المعتزلي، وهكذا. ومع ذلك هو الذي خدم علم عبد القاهر. لم يحسن فهم عبد القاهر أحد، لا السكاك ولا الخطيب القزويني ولا أحد من هؤلاء مطلقا، كما أحسن ذلك الزمخشري. لأن الزمخشري أوتي حسا يضارع حس عبد القاهر، أوتي إيه؟ فكان معجب جدا بتذوق عبد القاهر، وهو برضك يعني النزعة الاعتزالية ما جعلتوش يكرر على ذكر عبد القاهر كثيرا، ولو لم يكن عبد القاهر لكان لضاع نصف علم الزمخشري. ولكن الذي يدقق في كلام الزمخشري يجد أن عبد القاهر تحت كثير جدا جدا، وبس الزمخشري برضك تحت كثير من روائع الزمخشري، يجد أن إيه، وصل دي أشياء لا تصل إليها إلا إذا أعطيتها الوقت كله والكد كله والصدق كله والإخلاص كله. فيجد أن روائع الزمخشري تحتها ألفاظ عبد القاهر الجزائري، مع الخلاف الشديد جدا. لما كان الزمخشري يتكلم عن أهل السنة كان يتكلم بسخرية عجيبة جدا، مش يتكلم بالرب، لا ده كان هم كان بعضهم يعني يناقش بعضا ويقبل وهكذا، إلا الزمخشري وبعض ومن على شاكلته، فقد كان عنيف جدا جدا جدا. يعني أحيانا كان يجمع من القرآن أقوال المشركين، أقوال إيه؟ لو شاء الله ما أشركنا نحن ولا أباؤنا، ويقول ده هو رأي أهل السنة، ويقول إيه هذا هو رأي، وده حقيقة، يعني حقيقة بس مع غيبة أصل تاني، يعني أن أهل السنة يقولون إن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. الزمخشري لا يرى هذا، لا يرى أن الله يضل، بس الفرق بين الحق والباطل، ها الفرق إيه؟ أنك لا تستطيع أن تزعم، أنك لا تستطيع أن تزعم أن الله أراد لك الضلال، أن الله أراد لك الشرك. أنت بتقول لو شاء الله ما أشركنا نحن ومن الذي أدراك، ومن الذي إيه أدرك إيه أن الله أراد لك الشرك. الله دعاك وقال إذا تقربت إلي شبرا تقربت إليك باعا أو ذراعا، وإذا تقربت إلي ذراعا تقربت إليك باعا، وإن وتوب ومن تاب كمن لا ذنب له، فالله دعاك إلى دار السلام. فلا تستطيع أن تزعم أن الله هو الذي أراد ضلالك، إنما أنت الذي اخترت الضلال. فالمهم كان الزمخشري شديد المقالة، ومع ذلك بس أنا لما أقول إن الزمخشري لولا عبد القاهر كان حيكون الزمخشري ناقص، أنا جيت أقول هيك تذكرت أشياء للزمخشري حجبت هذه الكلمة، لأن الزمخشري ليه عطاء آخر، لأن الزمخشري ليه عطاء آخر، عطاء في اللغة، عطاء في المعاجم، عطاء في الأمثال، عطاء في غريب الحديث، ومش هو ده بس، تلاقي الزمخشري كان حريص فيما كتبه من ألفه إلى يائه على حقيقة واحدة، وهو زرع هذه السليقة العربية في قلوب وعقول ونفوس قومه. ولذلك كان دائما ما يتكلمش عن الكلمة المفردة، إنما يتكلم عن الكلمة في التركيب العالي. ها اتكلم ايه؟ لأن هو لأن بيصنح سلائق مش بيعلم علم. ها 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 لا أساس البلاغة بإيه؟ أيوة يصنع سلائق، يصنع يعني يزرع العربية في قلوب قومه الفرس. وأنا قرأت له كتب مكتوب سطر بالعربي ومترجم بالفارسي، ومترجم بالفارسي، هو يكتب اللغتين كتابة جيدة. ولذلك كلمة الكلم النوابر شاعت جدا في عنده كتاب اسمه الكلم النوابر، وشاعت جدا في تراثه الكلم النوابر. الكلم النوابر هي الجمل العالية التي تراجز بها الأعراب على أفواه القلوب، كما قال أفواه البئر تراجز ايه؟ فهو كان يجمع هذا بوعي شديد جدا جدا، وكان في مكة وكان جار الله، وكان يذهب إلى جدة ويسمع من العرب والأعراب، لأن السليقة كانت لا تزال باقية، لا تزال يعني اللغة ما تؤخس، إنما بقايا السليقة. فمثلا هو لما بيتكلم عن مسألة زيادة المبنى لزيادة المعنى يقول: أنا وجدت مركبا في البحر فسألت أعرابيا عنها فقال اسمها الشخدف، فوجدت واحدة أركب أكبر فسألته عنها فقال: أليس هذا هو الشخدف؟ إذن هذا هو الشخنداب. فزاد الإيه؟ مبنى. وهكذا فكانت ناس مولعة بأن تعرف سر العربية، ومنع بأن تزرع العربية، وهكذا. فأنت إذا تكلمت عن أي واحد من هؤلاء وجدت عطاء شديد جدا جدا. يعني أبو العلاء، وما ناهيك عن أبو العلاء، وما أدراك ما أبو العلاء. الجن لا يعرف عنه شيئا ولم يقرأ عنه شيئا، إنما واحد من أهل الله الطيبين الصالحين يقول لك درج الملحد ودرج الزفت وكذا. هذا سيد الله يسهل لك، قل ما شيء، قل ما إيه. إنما لما تقرأ أبو العلاء وتقرأ الغفران وتقرأ كيف كان يعالج العلم ويعالج الشعر، وكيف كان يرى الناس في النار، وكيف كان يحاور أهل الشعراء الكرام وهم في الجحيم، وكيف تجد عبقرية نادرة بتسوق العلم مساق آخر، بتعرض العلم برؤية أخرى خالص، عالم خيالي رائع مليء بحقائق المعرفة. وأعجبني الشيء، يعني من ضمن ما أعجبني، أنه هو لقى امرؤ القيس في الجحيم، فمشوار لقى ابن القارح ده رسول لأبو العلاء المعري، هو الذي ينوب عنه في مخاطبة الناس، فبيقول له: الناس قالوا في بيتك الفلاني معناه كذا. أولا ابن القيس قال له: بعد عني، الله يصلح عنا حالك، أنا خليني في الهم اللي أنا فيه. فألح عليه قال له: الناس قالوا في بيتك الفلاني معناه كذا، وقالوا معناه كذا، وقالوا معناه كذا، وذكر اختلاف الناس في بيان معنى هذا البيت من الشعر، فماذا ترى؟ قال له: كلهم على صواب. يا سلام، يا سلام على الفكرة الرائعة، يا سلام على الفكرة الرائعة. هو مش بيقول له كلهم على صواب لأنه في الجحيم، لأنه عاوز يقول يعني اجتهدوا في فهم النصوص بوعي وببصيرة، وكلكم على صواب مع اختلاف الآراء وتنوع الآراء، بس الفرق أن يكون ناشئ من علم وناشئ من فهم وناشئ من وعي وخالي من التعصب إلى آخر هذه الأشياء. يقول تصيح هذه الحقيقة في الجحيم، يقول لنا إن مسائل الفكر تتسع إلى الخلاف حتى إنك لتقول الشيء وغيرك يقول ضده وأنتما مصيبان. شفت السعة والسماحة، شفت السعة والسماحة، في الساعة والسماحة يقول اللي أنا بقوله يا تفهم كلامي يا تكبأ أنت قطعت الطريق الواصل إلى رواق المغاربة ها وقدرت بتاع وقدرت الميضة تفهم كلامي مش كده يا خلق الله مش كده يا خلق الله يا خلق الله أبو القيس الجاهلي بيقول لكم يا ناس اختلفوا وأنتم جميعا على صواب اختل ولا حجر يا أخي مع أن الآراء التي يعرضها عليها ابن القارح يعني كان فيها ضعيف ها كان فيها إيه ولكنه أراد أن يوسع الدائرة حتى يفتح الباب لهذا الضعيف يلا اقرأ فمن كلام الله هذه قيمة المعرفة ودي قيمة الرجال ودي قيمة الثقافة تفهم كلامي يا تقول اللي أنا بقول يا أخي بيتك وخصوصا إذا كنت أنا معي القوة إذا كان أنا معي قوة تحمي ما أقول زي فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم فلما خرب الدنيا وراح في 60 داهية أول من عام فمن كلام والله أمر القسم يقول كذا يقول يا خلق الله ليس الأمر كذلك اختلفوا ما شاء لكم الاختلاف وهذا الاختلاف هو الذي يملأ حياتكم عطاء ويملأ حياتكم ثروة شفتوا كلام رائع شفتوا كلام رائع يلا وبمناسبة الكلام الرائع دي فاهم كلامي قرأت في الإمتاع والمؤنسة وده من أجل الكتب وأروع أبو حيان برضك لما أبدأ أتكلم عنه حأقول عنه كما قلت عن الجاحظ وكما قلت عن أبي العلاء وكما قلت عن الزمخشري إلى آخره لو قمم كلهم قمم أبو حيان الأندلسي هجة عجيب جدا التوحيدي فمن بين ما قال كان في البصرة البصرة مدينة العلم البصرة إيه في زمانها دلوقتي فيها الداغش كان كلام ولا المسألة اختلفت خالص المسألة احنا بنرجع الى الوراء بخطوة في ساعة المهم البصرة العامرة بالعلم والعلماء كان فيها مجلس يجمع الخليل بن احمد وهو عالم سني يجتمع فيه 10 احدهم عالم سني زي الخليل الثاني ملحد خليع زي بشار الثالث صابئي زي فلان الرابع مجوسي زي فلان الخامس يهودي زي فلان 10 كلهم مختلفون اختلاف ما فيش 2 فيهم بينهما تقارب ما فيش ايه ويجتمعوا ويتدارسون الشعر والتاريخ والأخبار قال أبو حيان ولا يمكن ده بيروي أبو حيان بيروي عن ابن المثنى الذي كان يراه لا يمكن لمن رأى هؤلاء وهم يتبادلون الرأي في الشعر والتاريخ والأخبار أن يدرك أن بينهم شيء من الاختلاف شفت الناس ها ده الخليل بن أحمد واضع علم العروض واضع علم المعاجم واضع علم النحو دي قامات عالية يقعد مع 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 خليع يقعد مع مجوس يقعد مع ملحد يقعد مع مع مع, مع شيعي يقعد مع 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 إلى آخره وينسى ما بينهما من خلاف ويتدارسون الشعر والأخبار الناس ولذلك الثقافة والعلم كلما اتسع ضاقت مساحات الخلاف كلما اتسعت المعرفة وكان العقل أكثر ثراء وأكثر نضجا تضيق مساحات حتى تلغى بين الناس حتى إيه ويشتد ويحتد و و و و و بمقدار ضمور العقل وبمقدار جفاف المعرفة إلى آخر هذه الأشياء وبعدين بلغ القرآن أمر عجيب جدا لما قرأت آية الجاسية وقال الذين قل للذين آمنوا ها قل ايه هذا عجيبة جدا أصل الذين آمنوا الله مش كفار دول كفار وغلالة الأدب ليه؟ لأن معنى لا يرجو أيامه يعني لا وعيده يهمني ولا وعده. وأن هذا الذي تقولون إنه إله لا يخاف من وعيده ولا يرجى وعده. والعرب يقولون فلان لا يرجى ولا يتقى. ها؟ لا يرتجى. ها؟ ها؟ يعني 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 لا يرجى منه خير ولا يخاف. لا يقولون هذا إلا لسقاط الناس. لا يقولون هذا إلا إيه؟ لسقاط الناس. بالعكس فإنما يرجى الفتى كيما يضر وينفعه. ها؟ إذا أنت لم تنفع فضر. فإنما لا ده مش كده. فربنا عبر سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى المصوف بكل كمال والمنزه عن كل نقص عن هذه الشيعة الفاجرة الفاسدة بأنها تقول عنه إنه لا يرجى لا يرجون لا يرجون أيام وأيام الله اللي وعده ووعيده. وعليه يغفر يغفر ها ها الاقي ايه يغفر لهذه البلد كيف كلامي. وبعدين اشوف ان واحد زي الضلال ده يتشدد في الدين وبكفر الناس وهو الله اعلم باحواله. فهم كلامي؟ الاقي الامور عجيبه جدا جدا. فعشان كده بقول لك الايات بتشدنا للواقع. الايات بتشدك للواقع الله لما تشوف انت ان احنا مختلفين. حتى أصحاب الاتجاهات السياسية مختلفين، الاتجاهات الفكرية مختلفين، الاتجاهات الإسلامية مختلفين، ومتنازعين ومتحاربين وزفت الطين. وبعدين ربنا بيقول لهم من فوق سبع سماوات كل الذين آمنوا. وبعدين ما قالش إيه اغفروا السعدود بيقول دي تبين لما يدعو محمد صلى الله عليه وسلم ويقول له قل. طب تقول انت مره واحده زي ما قلت يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ويا ايها الذين كذا 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 كذا. ليه انت بتندب محمد الى ان يقول؟ لتتنبه امه محمد الى ان محمد نفسه امر. فانت كلام الله وما فيش قل. حين تجد قل في القران تعلم ان بعدها امر جديد زي قل هو الله احد مفيش اعلى منها. وهكذا انت فاهم كلامه. ده اللي أنا بقوله إن الآية القرآنية بتفرض عليك بتفرض عليك أن تلامس به الواقع. أن تلامس به الواقع. ولذلك بعض المفسرين الطيبين الصالحين قال يا ناس الآية دي نسخت بآية السيف. نسخت بإيه؟ بآية السيف اللي هي الحرب. إنما جمهور العلماء على أنها لم تنسخ وإنها من باب إيه؟ فاصفع عنهم وقل سلام. ها؟ فإيه؟ وهكذا. والخليل فهمها وقعد مع الخليع ومع الفاجر ومع الصبي ومع النجس وكأنه لم يكن شيء وكأنه لم يكن شيء. فهم كلامه ولا؟ يلا لو أنت شفت الخليل قاعد في القعدة دي مثلا وإنت ضلالي وأنا أعرف يقينا أنك ضلالي فاحد يقول الله انت قاعد هنا ليه؟ انت قعدك مع هؤلاء ده يهودي ومجوسي وصابئي عبدة الكواكب وملحد وماجن ونخول وهكذا اغرش. فهم كلامهم؟ فنازل انتوا تكون عندكم هذا الوعي الثقافي. لان 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 لاحظ أن أعداء الأمة كفوا إيديهم عن كفوا إيديهم عن حربها بس أشعلوا فيها الفتن والضغائن والأحقاد. لأن الشعوب لا تتتانى من داخلها ولا تتآكل من داخلها إلا باشتعال البغضاء بينها. لأن الشعوب إيه؟ لا يقتلها عدو من الخارج كما يقتلها وقد هذه البغضاء من الداخل لأنها تدخل كل بيت. يعني كل واحد وكل ما أنا عندي منهم وشمال ها ومنهم إيه يمين وأنا في حتة وهم في حتة. كلام أمر طبيعي جدا وهذا لا يغضب مطلقا. لا لأن ده هو طبيعي الحياة، لأنك أنت لابد أن تتركه ليكون كما يريد أن يكون، أيما إلى جنة أيما إلى نار، إنما أن تفرض. يا ربنا رفض هذا، ربنا سبحانه وتعالى لا يقبل إيمان المكره، لا إكراه في الدين، وهكذا. يلا أنت من كلامي، عشان كده بقول الداء القاتل علاجه في هذا الذي نزل من السماء. يلا.
فكلما كانت الحياة أمكن وأتم كانت الكراهة للموت أقوى وأشد، ولم تخف كراهته على العارفين إلا لرغبتهم في الحياة الدائمة الصافية من الشوائب.
يلا عد عنها، عد عنها.
وليس كل ما يعبر عنه بالموت، لأنه يكره ويصعب ولا يستسلم له العاقل إلا بعد أن تعوزه الحيل، فإنه يحمل هذا المحمل وينقاد لهذا التأويل. أثر المتنبي في قوله: وقد مت أمسي بها موتة ولا يشتهي الموت من ذاقه.
يا سلام.
أراد
يا
شيئا سلام. غير أنه لقي شدة. وأما العبارة عن خمول الذكر بالموت فإن
لا، أنا عاوز البيت بتاع لا تحسب أن الموت موتة بلا ليل.
وذلك
لا اقرا لي قبلها بشويه.
وذلك ان هذا أيوة. الحكم انما جرى في تشبيه الجهل بالموت وجعل الجاهل ميتا، من حيث كان للجهل ضد ينافي الموت ويضاده وهو العلم. فلما اردت ان تبالغ في نفي العلم الذي يجب مع نفيه الجهل، جعلت الجهل موتا لتؤيس من حصول العلم المذكور. وليس لك هذا في وصف الامر الشديد المكروه بانه موت. الا ترى ان قوله لا تحسبن الموت موت البلا وإنما الموت سؤال الرجال لا يفيد أن للسؤال ضدا ينافي الموت أو يضاده على الحقيقة، وأن هذا القائل قصد بجعل السؤال موتا نفي ذلك الضد وأن يؤيس من وجوده وحصوله.
يعني أنا عاوز أقول البيت ده أنا خليتش شريف يقرا البيت ده. الجاحظ لما سمعوا في المسجد وسامع الناس بيطلبوا ورقة وقلم عشان يكتبوه، فقال: ليس هذا شعر، ولولا أن أدخل في حكومة الغيب لقلت لن يكون من صلبه شاعر.
من صلب الشاعر شاعر،
من صلب القائد شاعر. انت فاهم كلامي؟ ومع ذلك البيت فيه معنى جيد جدا. وأعجبني عبد القادر لما لقيته ذكره هنا ورضي معناه، ورضي معناه، ورضي معناه. الجاحظ نظر إليه من حيث إنه ليس فيه صنعة الشعر، إنما فيه بيان حقيقة. لا تحسبن الموت موت البلا، نحن ليس من مات فاستراح بميت. موت البلا هو من مات فاستراح، ولكن هذا ليس هو الموت، وإنما الميت ميت الأحياء. يا سلام. وإنما إيه؟ الميت ميت الأحياء، الذي يعيش في جحيم هذه الدنيا يعيش أشد من الموت، الذي يعيش في جحيم هذه الدنيا، الذي يأنف الذل ويذل يعيش أشد من الموت. فمن كلام الله فأنا البيت معناها جيد جدا. وإنما الموت سؤال الرجال، إنما الأفضل منه بيقول إيه؟ وإنما ليس من مات فاستراح، وإنما الميت ميت الأحياء، الميت من إيه؟ من يعيش كئيبا كاسفا باله قليل الرجاء. يعني ما يعني يعني النفق مغلق أمامه، الأمل انطفأت قناديله، أدي قليل الرجاء. ها أدي إيه؟ قليل الإيه؟ 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 الأمل انطفأت قناديله، مفيش أمل، مفيش أمل. فمين كلام الله؟ فإذا أنت أغلقت أطفأت قناديل الأمل أمام الجيل الناشئ، يبقى هو ده الموت، وموعد يبدأ من يعيش كئيبا وإنما الميت من يعيش كئيبا كاسفا. بعده إذا أطفأت قناديل الأمل أمام الجيل الجديد فأنت حكمت عليه بالموت، ولن يقبل ولن يطمع اليهود بأكثر من ذلك، بأكثر من إيه؟ أن تطفأ قناديل الأمل أمام الجيل الجديد فيعيش ميتا وهو حي. يقرأ ولا
لا تحسبن الموت وإنما الموت سؤال الرجال كلاهما موت.
عدي بقت عنها أنا خلاص قلت اللي أنا عاوز أقول على البيت ده أرجع تاني أفوت على المتنبي.
هذا وليس كل ما يعبر عنه بالموت لأنه يكره ويصعب ولا يستسلم له العاقل إلا بعد أن تعوزه الحيل، فإنه يحمل هذا المحمل وينقاد لهذا التأويل. أترى المتنبي في قوله وقد مت أمس بها موتة ولا يشتهي الموت من ذاقه؟
يا سلام يا سلام على المتنبي،
غير أنه
يا سلام على ولا يشتهي الموت من ذاقه. الشطر الأولاني عاد مت بالأمس بها موتة، احنا كلنا متنا هذه الموتة، ها كلنا ايه كلنا متنا، بس ولا يشتهي الموت من ذاقه، ولا يشتهي هي الشعر. يلا هي.
وأما العبارة عن خمول الذكر بالموت فإنه وإن كان يدخل في تنزيل الوجود منزلة العدم.
أيوة.
من حيث يقال
اقرأ بقت انتوا بقت وتنبيهم خلاص. هات لي يا ولد اللي بعدها الصفحة الأخرى اللي بعدها.
وأما قولهم في الغنى
يلا هي
78
يلا. ما الغنى هي نفس الموضوع، ها هو نفس الموضوع. أيوة كله شواهد على هذا الباب. ها
نجيب حديث إن النبي أتدرون من المفلس.
أيوة أيوة هات 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 هات.
وعلى ذاك ما جاء في الخبر من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاته وزكاته وصيامه، فيأتي وقد شتم هذا وأكل مال هذا وقذف هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته.
أليس هذا الحديث تصوير لبعض نماذج تعيش بيننا؟ أليس هذا، أليس المصطفى كأن عينه رأت نماذج تعيش بيننا وتقول ايه يا ولد يا شريف
أفدرون من المخلص
قاتل هذا اعدل من عند ايه؟
فيأتي وقد شتم هذا
رسالة بسيطة الله يسامح رسالة بسيطة والله يسامح
وأكل مال هذا
طب زي بعض
وقذف هذا
زي بعض
وضرب هذا
بدأنا في الزفت الطين
وسفك دم هذا خلاص
اتفهم كلامي؟ أليست هذه النماذج تعيش بيننا؟ وسيدنا رسول الله يقول احذروا أن تعظموها ولا أن توقروها، وتأكدوا أنهم هم المفلسون بالمعنى الحقيقي للفلس. وإن كنتم أنا شفت خد بالك كتاب كليلة ودمنا بتاع الفيلسوف الهندي الرائع بينما ده أنا كنت بحفظه وأنا طفل السنة، كان عجيب جدا جدا من بين ما 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 ما, ما, ما أخذته عنه وكتبته في بعض كتبي أن الطير أرادت أن تتخير زعيما، أرادت إيه؟ فأشار بعضهم على أن يسود الغراب.
جماعة البوم
ها أو جماعة البوم تفهم كلامي؟ فما عرفش مين ياد يا جمعة اللي جه وخطب فيهم وقالوا يعني لو أن الطيور ماتت الغراب هو الذي خطب لو أن الطيور ماتت والدنيا ماتت فما فيش غير البوم تحذو تصوّد ده بيدبه قديم جدا لأنه بوجود الناس لا تسودوا إلا الصفاء إلا أهل الصفاء وأهل النقاء وأهل الحكمة وأهل البصيرة وأهل المحبة ومن لا تعرف البغضاء طريقا إلى قلوبهم. يلا الرأي
فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته
بس خلاص انت عاوز تقول ايه بقى؟ ايه بقى اللي عندك عاوز تقول الحديث ده عشان ايه؟ اقرا لي كلام عبد القاهر.
ذاك انه صلى الله عليه وسلم بين الحكم في الاخره، فلما كان الانسان انما يعد غنيا في الدنيا بماله لانه يجتلب به المسره ويدفع المضره.
شفت الكلام يعني؟ شفت التحليل ازاي؟ شفت التحليل ازاي؟ يعني هو سيدنا رسول الله اعطى لعبد القاهر قيمه وهي ضروره تصحيح كثير من المفاهيم، حتى ضروره تصحيح بعض الدلالات اللغويه، وان المفلس في المعنى اللغوي الشائع عليه ملاحظه، وان المفلس بالمعنى اللغوي الشائع لابد ان تكتب عليه حاشيه، لابد ان ايه تكتب. وسيدنا رسول الله لما انت تطلع الاحاديث اللي من هذا النوع هتلاقي احاديث كثيره جدا جاءت على نفس الطريق، ومساله انها بتراجع حقائق ثابته في النفوس، وسيدنا رسول الله يصوب اليها السهم ليهدمها ويبني مكانها بناء اخر. زي ليس أتدرون ليس 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 الشديد بالسرعة يعني الذي يسرع الناس، وإنما الشديد هي نفس هي نفس المفلس. يعني هو هنا بصحة مفهوم كلمة الشديد، وهنا بصحة مفهوم كلمة أيوة الله تعليق. ليس الغنى عن إيه، وإنما الغنى. شفت طريقة البناء وحده، طريقة بناء الكلام. ليس الغنى غير بكثرة العرق، وإنما الغنى غير الناس. ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. أتدرون ما المفلس؟ أنت فاهم كلامي؟ فاهم؟ ما أنتش فاهم؟ ما أنتش فاهم؟ لأن أنا بقول بأجد في كلام سيدنا رسول الله أبنية بيانية كأنها إخوة من أب وأم. الطريقة واحد والبناء واحد. ليس الغنى عن كثرة العرب، وإنما الغنى كذا. ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد كذا. أتدرون من المفلس إلى آخر سنة. وخص مثل هذا كثير جدا. ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، ثلاث أو أربع ما كنا فيه كان منافقا خالصا، سبعة يظلهم الله. عجيب جدا في طريق البناء. كأن سيدنا المختار استحسنها واستطابها فتعلقت بلسانه، فجاءت في كثير من بيانه وكأنه باب واحد وطريقة واحدة وحزم واحد. فده في البلاغ النبوي، في بلاغ النبوة، ده أنا أرى أنه لم يطرف، اللي هو الكلام النبوي الذي حذي أو بني بناء واحدا أو حذي حدوا واحدا أو متقاربا أو تساقب المعاني لتساقب المباني أو تساقب المباني ها ليه؟ كما قال ابن جني في كلام سيدنا رسول الله. احنا لما بندرس كلام سيدنا رسول الله دراسة بلاغية بين التم والاستعارة، وده جاي ولا ترخص فيه، بس بجانب هذا اشياء اخرى تدرس زي اللي انا بقوله انا، وانا احلل كلام سيدنا صلى الله عليه وسلم وجدت فيض من هذه الاشياء، فيض من هذه. الله يا ربي الطريقة واحدة، لماذا؟ هو أفصح الناس، كان قادرا على أن ينوع، كان إيه؟ ولكنه كان يبني الكلام بناء متقاربا ليحفظ، لأن هذا دين، وهو يبلغ لا يبلغ العقول، وإنما يزرع وحي الله في ضمائر النفوس، وإنما إيه؟
يزرع
وحي الله هذا هو. ولذلك أجد كثير جدا من كلامي كأنه أعد ليحفظ، كأنه إيه؟ لألفان أحدكم يجيء يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغى، يقول يا محمد أغثني، فأقول له لا أملك لك من الله شيئا قد بلغته. لا ألفان أحدكم يجيء يوم القيامة وعلى رقبته بقرة لها خوى، يقول يا محمد أغثني، أقول له لا أملك لك من الله شيئا قد بلغ. لا ألف أن أحدكم يجيء يوم القيامة وعلى رقبته شاة لها كذا وكذا، لكن الحديث كله لا ألف أن أحدكم يجيء يوم القيامة وعلى رقبته وحط نبض تملها مرة بعير مرة بقرة مرة ذهب مرة نفس تصريح، يقول يا محمد أغثني، أقول لا أملك لك من قد بلغ. فكأن سيدنا رسول الله قال هذا ليحفظ، فأنا أحسست أن سيدنا رسول الله في 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 بلاغة النبوة عنصر آخر تائه، وهو تيسير بلاغه للذكر حتى يحفظ وحتى يشيع ويتداول بين الناس، لأن دليل لابد أن يشيع وأن يتداول بين الناس. فمن كلام والله هذه اللي انا قلت لكم انا ما كنتش بينته، وهكذا قل في ليس الشديد وانما كذا، ليس الغنى وانما وهكذا، فتجد حزو واحد اللي هو تساقم. انما لو الفن احدكم ده مش تساقم، ده كلام هو واحد. وبالمناسبه وانا باكتب هذا الحديث انا حسيت بمعنى غريب جدا، لو الفن ايه يجيء وعلى بعير هذا حرام، هذا إيه؟ وجاء يوم القيامة وعلى رقبته وفي ضميره أن محمدا يغيثه. يا سلام يا سلام عليك يا فاجر، ده أنت من ست محمد. الله أكبر، ده أنت مع فجورك هذا لم تنس حبك لمحمد. عجبت عجبت الله، ده المفروض انك انت تستتر حتى لا يراك محمد، مخزي. انما قال له يا محمد يا رسول الله يغثني، وناداه بالرسالة التي امن بها، واثر في نفسي اكثر ان سيدنا رسول الله يقول له لا املك، يعني لو كنت املك. يا سلام يا سلام، لو كنت تملك يا رسول الله لأغثت هؤلاء اللصوص. لو كنت تملك لأغثت هؤلاء اللصوص، ما قالوش يعني روح في 60 داهية، إنما قالوا لا أملك لك من الله شيء بلغت. فهمت كلامي؟ مش تعاطف مع العصاة، يعني هي فيها معنى تاني غير المعنى الهايف اللي هو ده بيقول. يلا الساعة كم دلوقتي؟ أنا تعرف
الساعة 3 أستاذ.
يلا كده كويس. ده ما حد جاب لي الورق على فكرة من الكلية.
نعم. حضرتك عايز حاجة من الكلية يا أستاذنا؟
لا الورق بتحسن أنا أضع.
ثم نلاحظ الرواق تعهد مع حد.